يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله وبياكم. وصل بنا الكلام إلى باب التجويد. قال الماتن عليه ما عليه: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. وفي رواية أخرى، في نسخة أخرى: من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. طبعا في نسخ أخرى: وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، بالتسكين. وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها. وفي يعني رواية أخرى: من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله مكملا. وفي نسخة أخرى: مكملا، يعني بفتح الميم وبكسرها، مكملا من غير ما تكلفي، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. طبعا هذا هو المطلب الأعلى والمقصد الأسمى، الذي هو معرفة التجويد. والتجويد هو مصدر من جود الشيء تجويدا، وهذا فعل. إذا مثلا في علم الصرف، من المصادر القياسية هي مصادر الوزن فعله، فعل تفعيل. هذا أينما تجد فعل ثلاثي مزيد بالتضعيف، وفعل أصل الفعل لكنه زيد بحرف فصارت فعله، أينما تجد هذا الوزن فمصدره هو قياسي يقاس عليه وهو تفعيل، فجود مصدره تجويد. فإذا التجويد هو مصدر من جود الشيء تجويدا إذا أتى به جيدا. ومنه تجويد القراءة وإتقانها والإتيان بها من دون زيادة ونقصان. ومعناه هو انتهاء الغاية في إتقانه وبلوغ النهاية في تحسينه. هذا كله في اللغة، لأنه المجود في اللغة يعني المتقن، يعني المجيد. نحن مثلا عندما نريد أن نضرب مثالا، هناك مثلا قارئان كلاهما يقرآن بطريقة صحيحة، لكن أحدهما أفضل من الآخر. أحدهما يعطي الحروف غاية الإتقان والتفنن في إخراجها وإعطائها الصفات التي تستحقها بدون زيادة ولا نقصان. هذا يسمى مجود، يعني متقن، يعني وصل إلى الغاية، وصل إلى نهاية الإتقان. ومعنى قول الماتن: والأخذ بالتجويد أي العمل به حتم، أي واجب. النوب أكد أو بصفة هو حتم لازم، يعني هذا الواجب لازم لا يجوز تركه على رأي الماتن. فلكل قارئ يقرأ القرآن لابد أن يأخذ بالتجويد وأن يتعلم التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم لمن؟ لقراء القرآن. ومن لم يجود القرآن آثم، هكذا. وفي بعض النسخ: من لم يصحح. فيجود معناه من لم يراعي قواعد التجويد في قراءته فهو عاص وآثم بعصيانه. وبعض العلماء يقولون كما في العلامة خالد الأزهر يقول: ولما كان ها هنا مظنة سؤال، وهو أن يقال: ما علة وجوب التجويد والأخذ به وتحتم لزومه وما كيفية نزوله؟ يعلل الماتن، قال: لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. فإذن التجويد في اللغة هذا معنى، أما في الإصطلاح وهو كما يعرفونه هو علم يبحث فيه في ألفاظ القرآن الكريم من حيث إخراج كل حرف من مخرجه وإعطاؤه حقه ومستحقه من الصفات الذاتية اللازمة والعارضة، لأن حق الحرف هو الصفات الذاتية، ومستحق الحرف أي الصفات العرضية التي تكون ناشئة عن الصفات الذاتية، وقد سبق الكلام عنهما فلا نكرر مرة أخرى. زين. ثم قال: لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. هنا يبين الناظم في هذين البيتين بعض الأسباب الموجبة لتجويد القرآن العظيم عندما قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم. ليش حتم لازم؟ قال: أولا لأنه به الإله أنزل، يعني أنه أنزل من عند الله سبحانه وتعالى مجودا على هذه الطريقة، فإذا كان قد أنزل بهذه الطريقة فلا بد من اتباع القواعد التي وضعها علماء هذا الفن ووصلت إلينا متواترة من شيخ إلى شيخ. فالشأن أن الله أنزل القرآن مجودا وحث على ترتيله عندما قال: ورتل القرآن ترتيلا. ولأنه وصل إلينا من الله سبحانه وتعالى وتلقيناه عن مشايخنا وهم بدورهم قد تلقوه على مشايخهم ومشايخهم بدورهم قد تلقوه وهكذا إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله، فلا بد أن يجود هذا القرآن ويراعى فيه بعض القواعد. طبعا يسأل أمير المؤمنين عليه السلام عن معنى هذه الآية كما ينسب إليه: ما معنى قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا؟ قال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. إذن التجويد هو الإتقان والتحسين، فلا بد أن تراعى هذه القواعد. زين. اثنين أنه نقل إلينا بالتواتر مجودا، أي نقله إلينا جمع يستحيل عليهم أن يتفقوا على الكذب، والتواتر كما في فنه يفيد العلم اليقيني، يفيد القطع الذي لا يحتمل غيره. والقرآن الكريم نقل إلينا كذلك بطريق التواتر جيلا بعد جيل كتابة ومشافهة، فوصل إلينا على هذا الحال وهو التواتر. فإذا العلة الأولى لأنه به الإله أنزل، لماذا عندما قال والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم؟ ليش قال هيك؟ وذلك أولا لأنه به الإله أنزل، لأنه أنزله أنزل من عند الله سبحانه وتعالى مجودا، وهكذا منه إلينا وصل، يعني أنه نقل إلينا بالتواتر مجودا هكذا وصل إلينا. بعد عندنا علة، قال: وهو أيضا حلية التلاوة. فهذه العلة الثالثة أنه التجويد هو الرونق الذي تتألق وتتزين فيه التلاوة والأداء والقراءة في أتم صورة، والتلاوة قراءة القرآن متتابعا كالأوراد. والأداء تلقوا القرآن عن المشايخ والمقرئين، فلا يمكن أن يقرأ القرآن إنسان بدون أن يتلقى ذلك العلم على أرباب هذا الفن، فلا بد أن يأخذ ذلك الفن من أفواه الأساتذة العارفين بطرق القراءة والأداء، وإلا هذا العلم له نوع من الخصوصية، وهو خصوصية أنه لا يؤخذ إلا بالمشافهة. زين. وزينة الأداء والقراءة، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، بمعنى أنه يعطي للقراءة رونق وزينة وجمالية، لأن القرآن إذا قرئ هكذا كالنثر لا يعطي رونقا وجمالا، إلا أن يقرأ ماذا؟ أن يقرأ بالتجويد مجودا ومرتلا، ويعطى بعض من الأحكام التي تنسجم وتتلائم مع القرآن الكريم، منها صفات الحروف ومخارجها وإلى آخره. ثم قال: وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، أو من كل صفة ومستحقة. وهنا بين الناظم تعريف التجويد الاصطلاحي، وهو إعطاء الحروف حقها ومستحقها من المخارج والصفات. وكما قلنا بأن حق الحرف هو صفاته الذاتية التي لا تفارقه، ومستحق الحرف هي الصفات العرضية الناشئة عن الصفات الذاتية. زين. ثم قال عليه ما عليه: ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله. طبعا هنا يريد أن يبين ورد كل واحد لأصله، أي أن التجويد هو إخراج كل حرف من مخرجه الذي يخرج منه أصله. أين أصله؟ مخرج هذا الحرف من أي مكان؟ فمعنى ذلك الكلام يعني أن التجويد أيضا رد كل واحد من الحروف لأصله، أي لمخرجه وحيزه الذي يخرج منه. وإن تلفظ في نظير الحرف كلفظك بذلك النظير، يكون من غير زيادة ولا نقص، كما مثلا إذا لفظت بحرف مفخم أو مرقق أو مشدد وجاء له نظير ففخم الثاني كتفخيم الأول، وقس على ذلك البواقي. ولذلك قال: ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله. فإذن ينطق الحرف، يعني أنه واللفظ في نظيره كمثله، أنه إذا قرأ القارئ بحرف مثلا ثم مر غيره مثله، فعليه أن ينطق بالحرف الثاني كما نطق الأول، وهذا ما يسمى بتوحيد المنهج. كما إذا الله سبحانه وتعالى وفقكم ودرستم القراءات ستعلمون هذه المناهج، هذا المنهج أو السير على نهج واحد في القراءة، ويدخل في ذلك مثلا المد، مثلا من باب المثال، فإذا مر القارئ على كلمة في هذه الكلمة مد مثلا عارض للسكون، ككلمة مثلا الرحمن الرحيم مثلا، ومدها أربع حركات، ومن ثم مر على كلمة غيرها فيها مد عارض للسكون، مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه ينبغي على القارئ وفقا لهذه القاعدة أن يمدها أربع حركات من غير زيادة ولا نقص. لذلك قال الماتن: واللفظ في نظيره كمثله. ورد كل واحد لأصله، يعني هذا الحرف عندما ينطق يرجع إلى أصله ومخرجه الذي يخرج منه، واللفظ في نظيره كمثله، بمعنى أنه يوحد إذا جاء حرف وتلفظ به وكان فيه مثلا تفخيم أو ترقيق، وأتى نظير لذلك الحرف فيلفظه كما هو بلا زيادة ولا نقصان. ثم قال: مكملا أو مكملا، جواز الوجهين، من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسف. يعني أن التجويد أيضا قراءة حروف القرآن مكملا من حيث إخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه من الصفات بسهولة ويسر ولطف في النطق من غير ما يتكلف الإنسان أو يتعسف. والتكلف هو التصنع في القراءة، وهو القراءة بمشقة وبصعوبة بحيث يلزم وينجم عنها تغير ملامح الوجه دون حاجة. ويذكر للعلماء أن التكلف قد يكون محمودا أو مذموما. فإذن هنا التكلف هو أن يتصنع القارئ ويقرأ بمشقة وبصعوبة بحيث يلزم من ذلك أن تتغير الملامح وجهه ومن دون حاجة إلى ذلك. أما التعسف هو لا، هو المغالاة والمبالغة ومجاوزة الحد في القراءة ونطق الحروف وإعطائها أكثر من حاجتها. ونحن قلنا بأن التجويد هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه بدون زيادة ولا نقصان. مثلا خالدون، هم فيها خالدون، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خالدون، يجي واحد يقرأ شو يقول؟ خالدون، خو، يعطيها أكثر من حقها، هذا يسمى تعسف. وهناك أسباب تذكر في المقام للتكلف والتعسف، من ضمنها هو المبالغة في تحقيق الحروف والحركات، والمبالغة في التفخيم والترقيق، وأيضا المبالغة في تقليد الأصوات، وهذا كله إنما يكون دون ضابط يضبط هذه الأمور. ولعله سائل يسأل يقول: ما هو السبيل إلى الابتعاد والتخلص من التكلف والتعسف؟ نقول هو الجواب يعني واضح، أنه لابد أن يتلقى القارئ والمجود هذا العلم بالمشافهة على يد الأساتذة والمشايخ المهرة العارفين بطرق القراءة والأداء، وأن يكثر من رياضة اللسان وكثرة التدريب والقراءة ومراعاة أوزان الحروف عند نطقها وتدبر القرآن عند قراءته أيضا. وأيضا يحتاج القارئ إلى أن يقرأ شيئا من النحو والصرف حتى يعلم بعض الأمور التي لم تذكر في علم التجويد. ويذكر أنه أبو عمرو الداني المتوفى سنة 444، صاحب كتاب التيسير في القراءة السبع، هذا الذي اختصره الشاطبي وتولدت منه الشاطبية المشهورة، يقول: فليس التجويد بتنضيق اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتمطيط المشدد ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات ولا بحصرمة الراءات، قراءة تنفر منها الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءة والأداء. وهذا كلام لطيف جدا، بمعنى أن الإنسان لا يتكلف في قراءته، لأنه حتى في علم المسابقات، يعني في عرف المسابقات وقوانينهم، الذي يتكلف يخصم منه بعض الدرجات، لأنه يقرأ على غير ما أنزل القرآن. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. زين. ثم قال: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هنا يريد أن يشير الناظم عليه ما عليه ويذكر هذا البيت، يعني أن الناظم قد ذكر هذا البيت بعدما عرفنا التجويد، وبعدما بين له أن له ضوابط وأحكام، فحتى لا يستشعر السامعين استصعاب تحصيله وتعلمه. لعله واحد يقول الشيخ أو الأستاذ في شرحه قد أطنب وأسهب كثيرا، وأيضا لعله حصل لنا تخوف من ذلك بأنه من لم يجود القرآن آثم وهكذا. نقول لا، ليس هذا هو المراد. الناظم يبين هنا أن الفرق بين متقن التجويد وتاركه ليس إلا الرياضة بالفكر. أي والماذا قال الفك؟ يعني يريد به الفكين أو الفم. وهنا طبعا هو في علم المنطق يقال إطلاق الجزء وإرادة الكل. عندما نقول اعتق رقبة، هي الرقبة شنو الرقبة؟ ها؟ أو ذبح رأسا من الغنم، ذبح لرأس، شو هذا؟ هو بس الرأس؟ لا، بس هذا يسمونه في علم المنطق إطلاق الجزء وإرادة الكل. فهو عندما قال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، مو فك واحد، المراد به تمام الفم وتدخل فيه أعضاء آلة النطق جميعها. طبعا رياضة الفكين أو الفم متى تحصل؟ إنما تحصل بالمتابعة والمداومة على القراءة والتكرار والسماع المباشر من الأساتذة والمشايخ والمقرئين. وكما يقال ثلاثة مهلكات للعلم: الفترة والطفرة والضجرة. الفترة هي أن يترك الإنسان فترة من الزمن ويعاود إلى تلقي العلم، هذه مهلكة للعلم. لماذا؟ لأن في هذه الفترة التي قعد فيها بدون علم، هذه الفترة نسي ما تعلمه سابقا. والطفرة أيضا هو ماذا؟ لعله يتعلم الآن، دخل إلى علم التجويد وتراه ماذا يتعلم؟ علم القراءات، ويدخل في هذا البحر العميق وهو لم يكمل دورة من أحكام التلاوة. طبعا هذا من باب المثال، أو إذا أردنا أن نعطي مثالا أوضح، أنه في هو في الابتدائية ومن ثم طفر إلى المتوسطة. هذا أيضا مهلك للعلم. لماذا؟ لأنه سيصطدم بمصطلحات وأمور تتوقف على فهمه السابق هكذا. وكما يقال طبعا، والضجر الإنسان لا يحب ذلك العلم وهو ضاجر منه فلا يتعلم، لأن هذه مهلكة للعلم. الضجر مهلك للعلم، لا بد أن تكون هناك همة. لا تحسب أن العلم تمرا أنت آكله، لن تنال العلم حتى تلعق الصبر. العلم أفضل شيء ناله رجل، من لم يكن له علم لم يكن رجلا. تعلم العلم واعمل ما استطعت به، العلم زين لمن بالعلم قد عمل. وكما يقول بعض الأساتذة، العلم وحش قيده بالتكرار. لابد أن تكرر. ونحن لعله سابقا في شرحنا للتلاوة والتجويد قلنا بأنه من ركائز علم التجويد هو أن يرتكز على أربعة قواعد أو ركائز. القاعدة الرابعة والأهم هي ماذا؟ هي رياضة اللسان وكثرة القراءة وتكرار الأحكام. فهنا الإنسان هنا في هذه الأمور لابد أن يكرر. كرر ما شئت فكرر. كرر القراءة عفوا، كرر ماذا؟ الحفظ، كرر أحكام التلاوة، تباحث كثيرا، اقرأ كثيرا. لا يقال للإنسان قارئ أو مجود من مجرد أن درس مثلا دورة واحدة من أحكام التلاوة، لا، كرر. كما ينقل عن الشيخ كاشف الغطاء يقول: كررت شرائع الإسلام 20 أو 22 مرة حتى أصبح الفقه كالعجينة بيدي. وكما يروى عن أحد المشايخ أنه كان يكرر حفظا ما، فكانت هناك عجوز قد كانت جالسة في البيت، قالت له: أوجعت رأسي بكثرة قراءتك وكلامك حتى أني حفظت ما تلوته. قال لها قولي، فإذا صحيح كانت حافظة. فيقول ذهب الشيخ وراء تقريبا 10 أيام أو شهر، أتى إليه قال لها يا عجوز اقرأي ما حفظتي سابقا. فقالت له والله لا أتذكر كلمة واحدة. قال لها فافهمي أني أكرر حتى لا يصيبني ما أصابك. إذن لابد من رياضة الفكين واللسان والمداومة على القراءة، وذلك إنما يكون بالتكرار والسماع من الأساتذة الذين هم أكفاء في ذلك الفن. وكذلك ترك القراءة بالتجويد ينجم عنه انخفاض في مستوى القراء والرجوع إلى مستوى أفضل من ذلك، إنما يكون بالرياضة، ويتأتى ذلك بالمداومة على القراءة والتلقي والمشافهة على المشايخ. حتى كما يروى أن الصحابة كانوا يعني كل شهر يعرضون أو كل 6 أشهر يعرضون القرآن على مشايخهم، يرجع يختمه مرة ثانية. الإنسان ينسى، وذاك سمي إنسان لأنه ينسى أو لأنه كثير النسيان، وسمي إنس لأنه يأنس بغيره. وأيضا كما ينقل عن الماتن في كتابه النشر أنه قال لا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتشديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقي من فم المحسن أو المتلقى من فم المحسن. فإذن هذا هو السبيل إلى أن ماذا؟ إلى أنه لا نترك التجويد، وعدم ترك التجويد إنما يكون بكثرة القراءة ورياضة اللسان. هذا تمام الكلام. إن شاء الله تعالى الكلام عن الباب الآخر، وهو باب في ذكر بعض التنبيهات، يأتي عنه الكلام فيما بعد. والحمد لله رب العالمين. إذا كانت هناك أسئلة فأنا بخدمتكم إن شاء الله تعالى.